أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره نقلا لكلام العلامة في التذكرة، وقال في التذكرة: لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ. كان الكلام في مسألة أن أصالة الصحة هل يختص جريانها بخصوص ما لو كان الشك في الصحة والفساد من ناحية الشك في المانع الخارجي وبعد استكمال الأركان، أم أنها تجري مطلقا سواء كان الشك في الصحة والفساد من ناحية الشك في المقتضي أي قبل استكمال الأركان، أم كان الشك من ناحية الشك في المانع الخارجي والمفسد الخارجي أي بعد استكمال الأركان؟ نزاع بين الأعلام على قولين ونظريتين. ما زلنا في أجواء النظرية الأولى، نظرية المحقق الكركي والعلامة الحلي قدس سرهما، وقد بين الشيخ الماتن هذه النظرية من خلال نقل كلمات بعض كلمات المحقق الكركي والعلامة رحمهم الله. وقد تقدم نقل كلام المحقق الكركي من كتابه جامع المقاصد في موضعين: الأول في باب الإجاء في باب الضمان، والآخر في باب الإجارة. وأيضا تقدم نقل كلام العلامة رحمه الله في كتابه القواعد، وعرفتم أن العلامة في القواعد وإن لم يصرح بأن الشك قبل استكمال الأركان أو بعد استكمالها، ولكن القول بالتفصيل يستفاد من كلماته رحمه الله أيضا في القواعد. وأما الآن فينقل لنا الشيخ الماتن قدس سره كلام العلامة في التذكرة، فنقرأ كلامه قدس سره من التذكرة عليكم السلام. قال وقال في التذكرة، أي وقال العلامة في التذكرة: لو ادعى المضمون له النزاع هو نفس النزاع، أي النزاع بين الضامن وبين المضمون له عليكم السلام. النزاع بين الضامن والمضمون له، فادعى المضمون له أنك ضمنت بعد البلوغ فضمانك صحيح، فأنت مشغول الذمة، بينما الضامن أنكر ذلك وادعى بأني ضمنت قبل البلوغ فالضمان فاسد، وأنت أيها المضمون له ليس لك حق المطالبة مني. فهنا بحسب ظاهر القضية والنزاع أيهما مدعي الصحة؟ المضمون له هو مدعي الصحة، يعني هو الذي يدعي صحة الضمان. يعني ماذا يقول للضامن؟ يقول له أنت قد ضمنت لي بعد البلوغ فضمانك صحيح، فأنت مشغول الذمة. فمدعي الصحة هو المضمون له، فيقتضي أن تجري أصالة الصحة لأن قول مدعي الصحة موافق لأصالة الصحة. ولكن العلامة رحمه الله نجده ماذا؟ نجده قد فصل ولم يقدم قول المضمون له لأجل أنه مدعي الصحة، ومدعي الصحة مطابق لمن؟ مطابق عليكم السلام لأصالة الصحة. لم يقدم العلامة قول المضمون له بتاتا، وإنما يفصل كما سيتضح من العبارة. قال لو ادعى المضمون له، المضمون له مدعي يدعي الصحة، ماذا يقول للضامن؟ أن الضامن ضمن بعد البلوغ فضمانه صحيح، فأيها الضامن أنت مشغول الذمة. وقال الضامن منكرا بعد أن أنكر كلام المضمون له، ماذا يدعي؟ يقول بل ضمنت لك قبله قبل البلوغ فالضمان فاسد. هنا يقول العلامة فإن عين الضامن والمضمون له، إن عين وقتا للضمان، هذا الوقت شبيه لا يحتمل بلوغه بلوغ الضامن في ذلك الوقت. مثلا كان عمر الضامن 16 سنة والطرفان عينا وقت الضمان قبل 4 سنين، فهذا الوقت المعين قبل 4 سنين يعني يوم أن كان الضامن عمره 12 سنة لا يحتمل في ذلك الوقت بلوغ الضامن. فهنا القول قول من؟ فهنا القول قول الصبي، يعني يقدم قول الضامن، يقدم قول الصبي اللي هو الضامن في المثال بلا حاجة إلى شاهد ويمين. هنا بعد لا نحتاج إلى شاهد ولا نحتاج إلى يمين، لأنهما ذكرا وقتا معينا للضمان ذلك الوقت لا يحتمل فيه بلوغ الضامن، فأكيدا أن الضامن قوله صحيح، لذا قال فإن عين له أي للضمان وقتا لا يحتمل بلوغه أي بلوغ الضامن في ذلك الوقت قدم قول الصبي وهو الضامن بعد بلا حاجة إلى شاهد ويمين. أحسنتم سيدنا، يكفي هذا المقدار كافبا. إلى أن قال وإن لم يعين وقتا أطلق الضمانة، هذا يقول ضمنت لي قبل بعد البلوغ، وذاك يقول ضمنت لي أنا ضمنت لك قبل البلوغ من دون تعيين وقت في البين. وإن لم يعين وقتا العلامة ماذا يقدم؟ يقدم قول الضامن، والحال أن قول المضمون له هو الموافق لأصالة الصحة باعتباره مدعي صحة الضمان، والحال أن العلامة لم يعتني بأصالة الصحة قال فالقول قول الضامن بيمينه، أي بيمينه باعتباره منكر، لأنه منكر ووظيفة المنكر اليمين. وبه أي بهذا القول عليكم السلام، بهذا القول قال الشافعي، أيضا الشافعي قدم قول الضامن مع يمينه. ثم استند العلامة رحمه الله إلى أصل موضوعي قال لأصالة عدم البلوغ، لأصالة عدم البلوغ، وهذا أصل موضوعي. فالقول قول الضامن ليش؟ لأن الأصل عدم البلوغ فيقدم قول الضامن. إذن العلامة رحمه الله لم يقدم قول مدعي الصحة استنادا لمن؟ إلى أصالة الصحة، وإنما قدم قول الضامن استنادا إلى أصل موضوعي وهو الأصل عدم البلوغ. أما أحمد بن حنبل فقد خالف الشافعي وقال أحمد القول قول المضمون له، لماذا؟ لأنه مدعي الصحة، لأن الأصل صحة الفعل وسلامته، كما لو اختلفا في شرط مبطل. فلم يفرق أحمد، لم يفرق في إجراء أصالة الصحة بين موارد الشك من جهة المقتضي وبين الشك من جهة المانع الخارجي، ففي كليهما أجرى أصالة الصحة، بينما العلامة وكذلك الشافعي من العامة فقد قالوا بالتفصيل، بينما لو كان الشك في الصحة والفساد من جهة الشك في أصل المقتضي وقبل استكمال الأركان فلا تجري أصالة الصحة كما فيما نحن فيه، لأنه هنا الشك في ماذا؟ في البلوغ وعدم البلوغ، أحدهما يدعي يقول أنت كنت بالغ والآخر يقول لا أنا ضمنت في حال صباي، فهنا الشك في البلوغ وعدم البلوغ، زين البلوغ وعدم البلوغ يعني شك في ركن من أركان العقد اللي هو شروط المتعاقدين، فقبل استكمال الأركان، فقبل استكمال الأركان لا تجري أصالة الصحة عند العلامة رحمه الله تبعا للمحقق الكركي. وبينما لو كان الشك من ناحية الشك في الشرط المبطل، في الشرط المفسد، في المانع الخارجي، وبعد استكمال الأركان فتجري أصالة الصحة. لذلك هنا العلامة يقول: أحمد بن حنبل خالفنا، خالفنا قال: القول قول المضمون له لأنه مدعي الصحة، ومدعي الصحة قوله موافق للأصل، كما لو يقول حال هذا الفرع عند أحمد حال الفرع الآخر لو اختلف في شرط مبطل. يعني لو كان النزاع والشك من جهة ماذا؟ من جهة مانع خارجي وشرط مفسد. فأحمد لم يفرق في إجراء أصالة الصحة بين الموردين، ففي كلا الموردين أجرى أصالة الصحة، خلافا للمحقق الكركي والعلامة والشافعي من العامة. والفرق العلامة رحمه الله حيث أنه ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفريق بينما لو كان الشك من جهة المقتضي وقبل الاستكمال، وبينما لو كان الشك بعد الاستكمال، فبين وجه الفرق. لماذا يقول لماذا فرقنا بين الموردين؟ قال: والفرق أن المختلفين في الشرط المفسد. يعني ماذا؟ يعني أن اللذين يتفقان على أصل المقتضي ولا نقص لديهما من حيث المقتضي، ولكن اختلافهما في شرط مفسد. أن المختلفين في الشرط المفسد، قال: يقدم فيه قول مدعي الصحة، يعني تجري أصالة الصحة. ليش؟ لأنه قد استكملت أركان العقد لاتفاقهما، هذين المختلفين لاتفاقهما على أهلية التصرف، يعني لاتفاقهما على أصل إحراز المقتضي. إذ من له أهلية التصرف، أو حتى إذا نقرأ على المصدر: والظاهر أن من له أهلية التصرف، أن من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا، فأصالة الصحة تجري. فكان القول قول مدعي الصحة. ليش؟ لأن قوله يوافق أيضا ظاهر الحال، قال: لأنه مدع للظاهر. هذا وين؟ في مورد: ما لو كان أصل إحراز المقتضي محرزا والشك والاختلاف في شرط ومانع خارجي مفسد، أي بعد استكمال الأركان وأن أصالة الصحة تجري. قال: وهنا، أي وين وهنا؟ في موارد النزاع في البلوغ، في موارد النزاع في العقل وما شاكل ذلك. أحدهما يقول: ضمنت وأنا صغير، والآخر يقول: ضمنت وأنت بالغ. أحدهما يقول: أنا ضمنت في حال الجنون لا في حال تعقلي، والآخر ينكر يقول: لا، أنت ضمنت في حال تعقلك. بينما هنا اختلفا في أهلية التصرف، يعني اختلفا في أصل المقتضي، بعد عبارة ثالثة اختلف قبل استكمال الأركان. قال وهنا اختلف في أهلية التصرف فليس مع من يدعي الأهلية لا أكويا ظاهر حال يستند إليه ولا أكو هنا أصل يرجع إليه، فأصالة الصحة لا تجري. ليش؟ لأن الشك قبل استكمال الأركان. ونفس الكلام وكذا لو ادعى أنه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد، والآخر ينكر يقول لا بعد البلوغ وبعد الرشد، الكلام هو الكلام، أصالة الصحة لا تجري. لماذا؟ لأن الشك قبل استكمال الأركان. نعم إذا كان بعد استكمال الأركان فالشك فالأصل يجري. انتهى موضع الحاجة من كلام العلامة في التذكرة. فالملاحظ أن كلمات العلامة قدس سره في التذكرة صريحة في أن العلامة رضوان الله تعالى عليه قائل بالتفصيل كالمحقق الكركي. ثم قال الشيخ رحمه الله لكن لم يعلم الفرق. من هنا تبدأ نقود وإشكالات الشيخ الأعظم قدس سره على العلمين المحقق والعلامة. وهذا أول إشكال واعتراض من الماتن، وهو إشكال نقضي، وحاصله أن العلمين المحقق والعلامة قدس سرهما في باب الضمان وفي مسألة النزاع الواقع بين الضامن والمضمون له حكما بتقديم قول الضامن مع يمينه، ولم يعتني بأصالة الصحة، وإنما حمل أصالة الصحة على ما لو كان الشك في الصحة والفساد بعد استكمال الأركان، بينما في باب البيع وفي نظير هذه المسألة مسألة النزاع بين البائع والمشتري، فادعى البائع بأني بعتك وأنا صغير، فالبيع فاسد ولا يترتب عليه نقل وانتقال، بينما المشتري ينكر ذلك ويقول إنك بعتني وأنت بالغ فالبيع صحيح ومؤثر فأنت مطالب بتسليم المبيع. هنا حكم العلمان بتقديم قول المشتري ولم يعتنيا بادعاء البائع، وذلك بدليل جريان أصالة الصحة في فعل المسلم، والمشتري مدعين لصحة البيع فقوله مطابق لأصالة الصحة في فعل المسلمين. فنحن نتساءل، الشيخ الأعظم يقول: فنحن نتساءل من العلمين، ما الفرق بين باب الضمان وباب البيع؟ فإن أصالة الصحة إن كانت تجري قبل استكمال الأركان فلا بد أن تجري في كلا البابين، وإن لم تكن تجري قبل استكمال الأركان فلا بد أن لا تجري في كلا البابين. والحال أنكم فرقتم بين البابين، فلماذا أنكرتما جريان أصالة الصحة في باب الضمان وأجريتموها في باب البيع؟ علامة استفهام. هذا أول اعتراض وإشكال من الشيخ الماتني على هذين العلمين. قال قدس سره: لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغار وبين دعوى البائع إياه. ليش؟ شنو الفرق بين باب الضمان وباب البيع؟ شو هناك البائع لما يدعي الصغار ما اعتنيتوا بقوله وقدمتم قول المشتري اللي هو مدعي الصحة وأجريتم أصالة الصحة، هنا القول الضامن اعتنيتم بكلامه، اعتنيتم بقوله مع أنه ماذا؟ ينكر الصحة، ولم تعتني بقول المضمون له الذي هو مدعي الصحة، فلا تجرون أصالة الصحة في باب الضمان. الفرق لم يعلم بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى البائع إياه، حيث صرح العلامة والمحقق الثاني قدس سرهما بجريان أصالة الصحة هناك في باب البيع، وأنكر جريانها في باب الضمان. وإن اختلفا بين من غاية الأمر أن العلامة والمحقق اتفقا على جريان أصالة الصحة في باب البيع، اتفقا على جريان أصالة الصحة في باب البيع، ولكن مع هذا التفاوت وهو أن العلامة رحمه الله حكم بأصالة الصحة من جانب المشتري، وحكم بأن هناك أصالة عدم البلوغ من جانب البائع، وهذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان، وعندها فيرجع إلى أصل سليم ألا وهي أصالة البراءة. فالعلامة رحمه الله في النتيجة وإن حكم بأصالة الصحة ولكن بهذه الآلية، بينما المحقق الكركي قدس سره ضعف هذه المعارضة وادعى بأن أصالة الصحة تجري وأما أصالة عدم البلوغ فلا تجري في البين أصلا، فلا معارضة في البين. هذه هي نقطة الافتراق بين العلمين، ولكنهما من حيث المحصلة النهائية اتفقا على جريان أصالة الصحة في باب البيع. قال: وإن اختلفا من العلمين فيما بينهما بالآلية، آلية الوصول المن إلى الحكم بالصحة، وإلا هما كلاهما حكما بالصحة وين في باب البيع، كلاهما قدما قول المشتري لأنه مدعي الصحة، ومدعي الصحة قول موافق ومطابق المن لأصالة الصحة في فعل المسلم، ولكن الطريق اختلف، الطريق اللي سلك العلامة يختلف عن الطريق اللي سلك المحقق الكركي. العلامة يقول أصالة الصحة تجري من جانب المشتري، ولكن عدي أصالة عدم البلوغ هم تجري من جانب من البائع، ولكنهما يتعارضان يتساقطان، فأرجع إلى أصالة البراء وأحكم بمن ببراءة الذمة وأن القول قول المشتري. ولكن المحقق لا، ضعف هذه المعارضة وادعى أن أصالة الصح هي التي تجري فحسب، وأما أصالة عدم البلوغ فلا تجري. قال: وإن اختلف بين من اللي هو العلامة، من عارضها أي عارض أصالة الصحة بمن بأصالة عدم البلوغ، وبين من المحقق، وبين من ضعف هذه المعارضة. قال ثم قال: وقد حكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة، اعترض على شيخه العلامة في مسألة الضمان. الحاكي هنا هو الشهيد الأول قدس سره، حكى مطلبا عن القطب الراوندي، وهذا المطلب أعني مطلب الحكاية، حكاية الشهيد عن القطب الراوندي، هذا المطلب ينقله لنا السيد العاملي في مفتاح الكرامة. أما كتب نفس الشهيد الأول فهي خالية عن هذا المطلب، فالعهدة على السيد العاملي الناقل لهذه الحكاية، حكاية الشهيد مطلبا عن القطب الراوندي. وكيفما كان، حكى الشهيد قدس سره عن القطب الراوندي بأنه لما رأى أستاذه العلامة قدس سره في مسألة الضمان، في مسألة الضمان رأى العلامة أنه يفتي بتقديم قول الضامن بيمينه ولا يعتني بقول المضمون له، مع أن المضمون له هو المدعي للصحة، وهذا المطلب لحد الآن صحيح لأنه واضح من عبارة العلامة في التذكرة. فقطب الراوندي لما رأى أستاذه العلامة في مسألة الضمان يفتي بتقديم قول الضامن ولم يعتني بقول المضمون له، ومن ثم استند العلامة إلى أصل موضوعي وهو أصالة عدم البلوغ. وهذا واضح من عبارة العلامة في التذكرة. فالقطب رحمه الله لما رأى أستاذه هكذا جاء معترضا وسائلا من شيخه: إذن أين موقع أصالة الصحة من الإعراب، وأين تجري إذن؟ فأجاب العلامة رحمه الله بأن أصالة الصحة تجري، لاحظوا، تجري في مورد الضمان، ولكنها تتعارض بأصالة عدم البلوغ، وهذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان، فيكون المرجع عند ذلك إلى أصل سليم وهي أصالة البراءة. هذا المطلب الذي نقله السيد صاحب مفتاح الكرامة لو تم لزودنا بمعلومة مهمة. صار اختلاف شوية بين اللي الآن عرفناه من التذكرة واللي الآن جاء يذكر النياس صاحب المفتاح، لزودنا بمعلومة مهمة وهي أن العلامة في التذكرة رأيه في باب الضمان هو نفس رأيه في باب البيع، وهو أنه في كلا البابين، باب البيع وما نعلق به لأنه هو ذكرناه قبل شوية، وهو أنه في كلا البابين العلامة يرى بأن كلا البابين يعني حتى الضمان يرى بأن أصالة الصحة تجري، ولكن لأجل ابتلائها بالمعارض فتسقط من أجل المعارضة لذا لا تجري، فعدم جريان أصالة الصحة لا لخصوصية أن الشك في المقتضي. وقبل استكمال الأركان، بل عدم جريانها لأجل سقوطها بعد المعارضة أو بعد الابتلاء بالمعارضة. وأما إذا كان بعد استكمال الأركان، فحيث أنه لا ابتلاء بالمعارض فلذلك تجري. هاي معلومة كلش جديدة، يعني القضية هنا ما مرتبطة بأن العلامة جاي يفصل بين ما لو كان الشك في المقتضي وقبل الاستكمال ما تجري، وإذا كان في المانع وبعد الاستكمال فتجري. لا، مو يم هذا. أصالة الصحة في كلا البابين عند العلامة تجري، ماكو تفصيل، تجري، ولكن لأجل ابتلائها بالمعارض اللي هي أصالة عدم البلوغ وبعد التعارض تسقط، لذلك نقول لا تجري.
وأما بعد الاستكمال فحيث لا ابتلاء بالمعارض فلا سقوط فتجري. فإذا المعلومة الجديدة هكذا: أن العلامة لم يفصل في جريان أصالة الصحة، بينما لو كان الشك من ناحية المقتضي وقبل استكمال الأركان، وبينما لو كان الشك من جهة المانع وبعد استكمال الأركان. بل العلامة رحمه الله يرى جريان أصالة الصحة في كلا البابين، ولكن إذا عورضت وابتليت بالمعارض فتسقط من أجل المعارضة، لا لأجل أن الشك من ناحية المقتضي. وأما إذا لم تبتلى ولم تعارض بمعارض فتجري أصالة الصحة بلا مانع. بناء على هذا النقل، فاعتراض الشيخ الماتن وإشكاله النقضي غير وارد على العلامة أصلا، وإن كان واردا على المحقق الكركي. وعلى المحقق الكركي وارد هذا الإشكال النقضي، بس على العلامة موارد. قال: وقد حكي عن قطب الدين الحاكي، قلنا الشهيد الأول، والناقل لهذه الحكاية هو السيد صاحب مفتاح الكرامة السهنان، لجنة التحقيق ذاكرين الجزء الخامس صفحة 361. إذا لعلهم مستندين على فد نسخة، ولا الداعي بعد المراجعة حسب الطبعة المحققة، لا جزء 16 مو جزء 5، جزء 16 صفحة 378 طبعة المحققة، اللي هي مطبوعة في نسخة القرص، قرص مكتبة أهل البيت، جزء 16 صفحة 378. وقد حكي عن قطب الدين أن منه قطب الدين الراوندي اعترض على شيخه العلامة في مسألة الضمان، بمن اعترض بأصالة الصحة فعارضها بأصالة عدم البلوغ، وبقيت أصالة البراءة السليمة عن المعارض. هذا التوضيح الذي وضحناه والتعقيب اللي عقبنا على هذا المقطع. أقوله: الشيخ الأعظم قدس سره بعد هذا يأتي مبينا مختاره رحمه الله، اختار النظرية الثانية في المسألة، نظرية المشهور بين الفقهاء والأصوليين، من أن أصالة الصحة تجري مطلقة بلا فرق بينما لو كان الشك من جهة المقتضي، أي قبل استكمال الأركان، وبينما لو كان الشك من جهة المانع، أي بعد استكمالها. قال: والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة. الأدلة السابقة اللي كانت قائمة عند الشيخ رحمه الله، السيرة يعني الإجماع العملي، السيرة القطعية، وبعد حكم العقل المستقل، أي لزوم اختلال النظام. قال: من السيرة ولزوم الاختلال مقتضى تلك الأدلة القول بالتعميم وعدم التخصيص. ولذا ذكر شاهدا في المقام، الشيخ رحمه الله يذكر شاهد، يقول: ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه، الآن شخص بيديه كتاب والكتاب تحت اختياره، وشك الآن في أني اشتريت الكتاب قبل بلوغي في حال الصغار حتى لا يحق لي أن أتصرف فيه الآن، أم لا، أم أني اشتريته بعد البلوغ فالتصرف فيه شنو؟ مساغ ومجاز. هكذا الشك إذا انطرح للعقلاء يعتنون به. الآن كل واحد بينا يرجع إلى البيت يخلي يده على فلاشته يشك، أنا يا ترى هذا أنا اشتريتها قبل بلوغي حتى بعد ما لحق أتصرف فيها، لو بعد البلوغ أخلي إيدي على كتبي أشكا، أخلي إيدي على المنضدة أشكا، وهكذا. هل أن هذا الشك يعتني به العقلاء؟ لا، بطبيعة الحال لا يعتنون بهذا الشك، يطرحونه عرض الجدار ويبنون على الصحة. لماذا؟ استنادا إلى أصالة الصحة في فعل المسلمين. إذن استنادهم إلى أصالة الصحة مطلق لو مخصص، مطلق، سواء كان الشك قبل من جهة الشك في المقتضي أو كان من جهة الشك في المانع. ما اعتنوا ولم يفصلوا بينما لو كان الشك من جهة المقتضي فلا تجري أصالة الصحة، وأما إذا كان من جهة المانع فتجري، لا، وإنما مطلقا قالوا بمن بجريان أصالة الصحة. وهذا ما يقتضيه السيرة المسلمين وما يعني السيرة العقلائية، وما يقتضيه أيضا حكم العقل المستقل. قال: ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه الكتاب مثلا هل اشتراه في حال صغره، ماذا يقولون؟ بنى على الصحة. لماذا؟ ولم يعتني بشكه، مع أن شكه إذا أريد ندقق الشك ماله من ناحية المقتضي لو لا، اي بلي مشك في البلوغ وعدم البلوغ، يعني حال دول الثانيين من يتنازعون الضامن والمضمون له، مع أن شكوا من ناحية المقتضي، ولكن مع ذلك قالوا بنى على الصحة مطلقا. ولو قيل، هنا إشكال يرد أو إيراد يرد على الشيخ رحمه الله في هذا الشاهد الذي ذكره. ولو قيل، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.